الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام علي رحمه الله تعالى ودام النفع منهم الدارين آمين. قال: باب ما جاء في التطير. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد روي حديث لا عدوى، رواه جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني كيف يوفقون بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. اختلف العلماء في ذلك وفي الجمع بين الحديثين. وأحسن ما قيل فيه، يعني ما قيل في الجمع بين الحديثين، قول الإمام البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغير من أهل العلم، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. فإن المؤمن يعتقد أنه لا يأتيه مرض ولا يأتيه شيء إلا بقدر الله، وأن المرض لا ينتقل إليه من آخر رجل إلى آخر، ولا ينتقل من نفس إلى نفس بقوته وقدرته، وإنما يكون ذلك بقدرة الله تعالى وإرادته. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني لا يمكن أن يعتقد المؤمن اعتقاد أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه إلى الآخر، وإن هذه الأمور تتعدى بطبعها، هكذا يكونها تتعدى بطبعها، وأنها هي تسري بنفسها بدون إرادة الله وقدرته. هذا ما كان يعتقد أهل الجاهلية، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمور من الأمراض سببا لحدوث ذلك. يعني إذا قد الله سبحانه وتعالى يجعل من قدرته وإرادته سببا في من مخالطة هذا الإنسان انتقال المرض إليه، ولكن لا يكون ذلك إلا بمشيئة الله. ولهذا قال في الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: ولا، وقوله في الحديث الثاني: لا يورد ممرض على مصح. يعني إذا كانت وكنت مريضا وكان المرض من هذه الأمراض الذي يتشاءم الناس فيها، فلا يمكن أن تأتي إلى قوم آخرين أصحاء، فربما تشاءموا فيحصل منهم ما لا ينبغي أن يحصل. قال: وفي الطاعون أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، ومن حصل عليه وهو في بلد لا يخرج منه. انت لا تلقي بنفسك الى الهلاك، ولا تفر من قضاء الله وقدره، فاصبر في المكان الذي انت فيه، فان قدر الله عليك شيء فبقدرة الله، وهو الدافع الذي سبحانه وتعالى يرفع ويدفع ويضر وينفع. واذا كنت في مكان وسمعت بالبلاء والطاعون في مكان، فلا تنتقل اليه فتكونوا من الذين يهلكون أنفسهم ويلقون بأيديهم إلى التهلكة. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا أنه قال: لا يعدي شيء، يعني لا يمكن أن يعدي شيئا آخر، ولا ينتقل مرض إلى إنسان آخر إلا إذا أراد الله. فقال أعرابي: يا رسول الله، إن النقبة من الجرب. النقبة يعني الشيء الذي يظهر من آثار الجدر. إن النقبة من الجرب، سموا ناس الجدري وناس القرب، تكون بمشفر البعير أو بذنبه، يعني تقوى الماء بأنفه وإلا بذنبه، في الإبل العظيمة فتجرب كلها، يعني هذه دخلت الإبل حصل جرب على كل الإبل جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له على زعمه وعقيدته الباطلة: فمن أجرب الأول؟ إذا كان هذا انتقل من هذا، من فين جاء الأول؟ أليس ذلك بقدرة الله وإرادته؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول، وفي رواية ولا صفرة. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي كتب، خلق الخلق وقدر المقادير، وما قدر لها من حياة وموت ومن رزق ومن منع ومن صحة ومن بلاء، وكل ذلك بمشيئة الله وبمقدور الله عز وجل وقدره. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر. أنت مأمور بأن تتقي الشر ولا تلقي بنفسك إلى الهلاك إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، يعني لا تقدم أنت بنفسك، لكن إذا وقع أو أنت فيه فاصبر، واعلم أن الله الذي قدره وأراده وهو الذي يرفعه إن شاء. فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره، يعني هو الذي يقدر الأمور وهو الذي خالقها وهو الذي مدبرها. وأما إذا قوي توكل العبد، إذا قوي توكل العبد على الله عز وجل وقوي الإيمان بالقضاء والقدر، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك. يعني إذا كان الإنسان ثابت العزيمة قوي الإيمان، لا ينهنه شيء ولا يزعزعه شيء ولا يبالي أقابل مريضا أو آكله أو شاربه أو جلس معه، لأن ثقته بالله كاملة ويقينه بالله صادق، هذا ما عليه، يجلس مع المجذوم، يجلس مع المريض، يجلس مع أي كان، مع الخلاف، لأنه معتمد على الله عز وجل وصادق في دعوة. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الحال، يعني إذا كانت قوية عقيدة الإنسان وقوية يقينه وإيمانه، تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وهو يأكل، وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. إذا وصل الإنسان في الدرجة، درجة الإيمان ودرجة التوكل، إلى هذه الدرجة، فإن الأفضل له أن يباشر هذه الأعمال، لأنه ما في قلبه شك ولا في قلبه ضعف ولا في يقينه ضعف ولا تخلف. ثم قال: كل بسم الله توكل ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد، وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، ونظير ذلك ما ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، ومنه مشى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، يعني قال جاء إلى البحر فقالوا: أنت مأمو خلوق ونحن مخلوق، وإذا كان الأمر بيدك فجري، وإذا كان الأمر بيد الله فبسم الله، ومشى على البحر وكان كأنه بر ما تحرك ولا حصل على خلاف. وقوله في الحديث ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر، كانوا يعتقدون أن صفر شهر الشغل لا يتزوجون فيه ولا يبنون فيه ولا يسافرون فيه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه عقائد باطلة ولا يجوز الإنسان أن يعتقدها، وصفر شهر من الشهور لا يكون فيه شيء إلا ما كتبه الله، ولا يمضي فيه شيء إلا ما قدره الله. قال يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النفي من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يقع على المنع منه. وفي صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني قد أن الإنسان إذا أصبح يوم من الأيام يتشاءم من الشيء، فإذا حصل منه التشاؤم فلا ينبغي أن يرجع، بل ينبغي أن يعرض عن هذا التشاؤم ويتوكل على الله ولا يصده التشاؤم الذي حصل له. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تأذيه وتشاؤمه بالطير إن بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونهم ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانية الله تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر النارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل الله المتين وتوكل على الله العظيم قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، يعني ما يخلها تستقر في قلبه قبل أن تعرض عليه اقطعها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها، يعني قبل أن تستمكن في قلبه يدفعها بالتوكل على الله والاعتماد عليه. فإن عكرمة قال عكرمة رضي الله عنه كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طير يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، أنكر عليه بمجرد ما سمعه لما شرف الطير مر قال ها خير خير، قال له ابن عباس لا خير ولا شر، انزع هذا من قلبك. يعني كأن قوله ابن عباس ورده عقوله لا خير ولا شر مثابة من يقول له اتق الله ولا تعتقد هذه العقيدة واعلم أن الخير بيد الله. فبادر الرجل بوقته وأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني، تعتقد بهذا الخير بس لا تصحبني، هذا لا خير ولا شر. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث الخصال في إثبات الطيرة التي نفاها الله ليس فيها إثبات الطيرة، يعني هذا قوله عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة: في المرأة والفرس والدابة والدار، لا يكون فيه إعلام أو ما يظنه الإنسان أن فيه إثبات، لا، ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غاية هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة، قد تكون المرأة مشؤومة بسلاطة لسانها وفجورها أو عدم قيامها بأداء الصلاة أو عدم اعتنائها بأحوال زوجها فتكون شؤم عليه، لكن هذا مو قاعدة مضطردة في كل امرأة، قد يكون بعض النساء تكون سليطة في اللسان وتكون غير سليمة في الاعتقاد أو تكون غير سليمة في السيرة، يعني قد يكون هذا والأكثر لا يكون. قال: مشؤومة على من قاربها وساكنها وأعيانها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه وتعالى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، هذا من عند الله عز وجل. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة على أهلها، ويقضي سبحانه بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. وقد ورد أن شؤم المرأة على زوجها عدم ولادتها وعدم استقامة لسانها ودينها، وشؤم الدار على أهله ضيقه وعدم اتساعه لهم، وشؤم الفرس أو الركوب الدابة عجزها عن القيام بمصالح مالكها. وقوله في الحديث: ولا هامة، الهامة بالتخفيف هو الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، الناس يسمونها البومة، هامة البومة، لها صوت شنيع وصوت كريه إذا سمعه الإنسان ربما نفر قلبه من سماعه وتشاءم منه، كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، تقول ها الطير هذه البومة إذا وقعت على الطير وصاحت قالها بس يموت واحد من أهل البيت، يموت واحد من أهل الدار الذي هذه البومة أو هذه الشيء نزلت فيه ومكثت عليه، وإنها تنعت إلى صاحب الدار نفسه، تقول له كأنها إذا وقعت عليه وصاحت كأنها تقول له: أنا نذيرة لك بالفناء ونذيرة لك بالموت، فتنعي له نفسه أو تنعي له أحدا من أبنائه أو زوجه أو أقاربه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبطل هذه العقيدة الفاسدة. وقوله: ولا صفر، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد وآخرون والبخاري، وقال بعضهم إنما المراد صفر هو هذا الشهر المعروف عند الناس، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول الإمام مالك وجماعة. فروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاؤمون بصفر ويقولون إنه شهر شؤم أو شهر مشؤوم، يعني ما فيه بركة ما فيه خير، فلا يتزوجون فيه ولا يبنون فيه ولا ينشئون تجارة ولا ينشئون سفرا حتى ينقضي. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال يعني أصحها، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. بعض الناس البدو إذا قلت له الموعد بيني وبينك من الأربعاء يقولك على رأسك وعلى قرينتك، وإيش الأربعاء؟ يعتقد أنه بيشوم. الأيام أيام الله والزمن بيد الله، ولا يمكن أن يحدث في اليوم أو الزمن أو الساعة أو الليل إلا ما كتبه الله. ولهذا بعضهم كذا إذا قلت له بيني وبينك الواحد يوم الأربعاء قال الأربعاء على قرينتك، ما فيش هذا اليوم مشوم. هذا لا يمكن للإنسان أن يعتقده ولا يمكن للإنسان أن يؤمن به. وقوله في الحديث ولا نوء، النوء سيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، وهي النجوم. ولا غول، والمراد به قال الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، يعني إذا مشى الإنسان بمفرده في الليل يسمع صائحا يقول يا فلان من شمال ما في شيء، ثم يسمع هذا الغول. ورد في الحديث إذا غولت الغيلان فكبروا الله أكبر، أصرخ بالأذان يذهب هذا الغول وينحرف بقدرة الله عز وجل. قال ويكون في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم، أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فإن ما معنى النفي؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني كيف نقول الأذان والأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده، أو يقال من فيه ليس وجوده وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالاء سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وفي رواية فبادروا بالتكبير، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمها. ومنه حديث أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ من. قال ولهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة، يعني يسمع كلمة طيبة فيتفاءل بها، بس يعني يتفاءل بها تفاؤلا لا اعتقادا. قوله ويعجبني الفال، قال أبو السعادة الفال مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا وإنما قوله أحب الفعل لأن الناس إذا أمروا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. يعني إذا كان إنسان يعتقد بالله عز وجل ويعلم أن الأمور كلها بيد الله وهو متوكل على الله في جميع الأحوال، فهذا وإن سمع شيئا وتفاعل به لأنه يعتقد بأن ذلك يعني إشعار أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كذا وكذا فما في بأس. وإنما قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. يعني إذا قطعوا الآمال والرجاء وأنه من ذلك الأسوء فكان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. طيرة فيها من سوء الظن بالله عز وجل، لو كان الإنسان محسنا ظنه بالله ما ردته الطيرة، يخرج متوكلا على الله. والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، يقول سلامة إن شاء الله، أو طالب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد، يقول إن شاء الله وجدت. يعني يتفاءل تفاؤل غير معتقد ذلك، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن أحب إليه من الدنيا النساء والطيبة، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، يعني من الخير والكمال. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته. يعني كل إنسان إذا سمع الصوت الحسن يحبه ويرق له، هذه فطرة وغريزة طبع الله الخلق عليها وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشراء والفوز والظفر. يعني هذه كلها تجعل في الإنسان نوع من الراحة والاستقرار والبشارة. فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمع أصدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقاربة الشرك، يعني مقاربته والعمل به. وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء الظن بالله بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، يعني يتفاعل لكن يمضي في شأنه ولا يرجع ولا تصده عما يريد فيرجع إلى داره. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته ويفوض الأمر إلى الله، ويعلم أن الذي يأتي بالخير هو الله والذي يبعد عن الشر هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد وملك السماوات والأرض. وقوله عن عقبة بن عامر قال هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر مو عن عقبة، صواب عن عروة بن عامر، كذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال الإمام أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني.